أهلا بكم، نتحدث عسكريا كيف نقرأ التصعيد في رفح مع ضيفي الخبير الاستراتيجي والعسكري نضال أبو زيد. مساء الخير نضال بك.
أسعد الله مساءك أستاذ محمد.
رؤيا بودكاست. أبدأ من الخارطة مباشرة، ما الذي حدث اليوم في رفح؟
مساء الخير أستاذ محمد، أنت ومتابعيك الكرام. اليوم الأحداث تسارعت كثيرا، رفح أخذت الحيز الكبير على كل وسائل الإعلام، المراقب والمتابع ظهر عنده ثلاث تساؤلات أو أربع تساؤلات رئيسية. أنا جئت هنا لنبض البلد للإجابة على أربع تساؤلات ظهرت منذ صباح اليوم على معظم متابعين ما يحدث في رفح. أود أن أشير إلى نقطة غاية في الأهمية، قلنا من نبض البلد من يوم الأربعاء الماضي، قلنا أنه في حال لم تنجح المبادرة السياسية فإن العملية العسكرية على رفح ستكون إما الاثنين
أو
الثلاثاء، وبدأت العملية العسكرية مع فجر اليوم. كان ذلك ليس اعتباطا، وإما مقارنة مؤشرات مع توقيت زمني مع تقدير لموقف الوقت مع تحركات لقطاعات الاحتلال، استطعنا بناء التقدير المناسب للوقت المناسب الذي ستكون فيه العملية العسكرية. الأسئلة التي استحوذت على عقول المتابعين، أين المقاومة من صباح اليوم؟ كيف وصل الاحتلال بهذه السهولة إلى رفح؟ لماذا يريد رفح؟ وهل ستستمر العملية العسكرية أم لا؟
المعبر تقصد؟
إلى معبر رفح.
فضل.
نعم، هذه المنطقة رفح هي المنطقة التي أسر فيها الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط في 2006، ومكث في الأسر ست سنوات لغاية 2011. لم تستطع كل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الوصول ولو لمعلومة واحدة. هذا مؤشر على قوة الكتائب الموجودة في رفح. ومنه أنطلق باتجاه الإجابة إلى الأسئلة. فضل. والخارطة أمامنا حتى تتضح الصورة للمتابع وللمراقب. قوات الاحتلال تحتشد بثلاث مناطق رئيسية، منطقة صوفا ومنطقة نير إسحاق ومنطقة حوليت، وهذه المستعمرات تعرف بمستعمرات إشكول، موجودة قريبة من غلاف قطاع غزة، قريبة من رفح. ما حدث بالضبط، تقدمت قوات الاحتلال من صوفا إلى رفح إلى كرم أبو سالم ومكثت في كرم أبو سالم. كانت القوات المجمعة لعملية رفح هي الفرقة المدرعة 162، ولماذا الفرقة المدرعة 162؟ هذه الفرقة التي قاتلت شمال قطاع غزة، الثقيلة بالنسبة لقوات الاحتلال. قائد الفرقة يعتبر من الأقرب بالنسبة لوزير الدفاع يوآف جالنت. هذه الفرقة في جيش الاحتلال تعرف بفرقة الحسم، يتم الزج بها في الثقل العسكري في أي عملية عسكرية لحسم هذه المعركة.
نعم.
من الوحدات التي تم تجميعها فرقة المظليين 98، وهذه الفرقة تضم ألوية مظليين وتضم ألوية كوماندوز. الأبرز أن لواء جعفاتي كان من ضمن الوحدات التي تم تجميعها. لماذا جعفاتي؟ لأن جعفاتي قاتل في منطقة جنوب قطاع غزة، قاتل في رفح في 2006 عندما أسر جلعاد شليط الذي ينتمي إلى هذا اللواء، لذلك تم الزج بجعفاتي حتى ينتقم لمأسر جندي الذي أسر في 2006 وكان رأس الحربة في العملية، حيث كان يتمركز في كرم أبو سالم كما هو ظاهر على الخارطة، وتعرض إلى ضربة مباشرة من المقاومة عندما استهدفت كرم أبو سالم ب14 صاروخ من رجوم 114 ملمتر، واستطاعت إيقاع خسائر 3 جنود قتلى و11 جريح من جنود كتيبة شاكيد التي تنتمي إلى لواء جفعاتي. ما الذي حصل فجر يوم الثلاثاء؟ تقدمت الوحدات من الفرقة المدرعة 62 مع الطريق العرضاني، الطريق المعبد الممتد من حدود غلاف قطاع غزة، بالتحديد من كرم أبو سالم بمحاذاة محور فيلادلفيا وحتى معبر رفح. لماذا هذه السهولة بالوصول إلى معبر رفح؟ وأين المقاومة؟ المسافة من كرم أبو سالم ولغاية معبر رفح لا تتجاوز 2 كيلو و400 متر، بالتالي هي مسافة قصيرة في العرف العسكري بالنسبة لآليات مدرعة. تقدمت فيها الآليات المدرعة، وصلت إلى معبر رفح. هذه المنطقة الشرقية من رفح والتي تمتد من طريق صلاح الدين وحتى حدود الغلاف، والتي تعرف بمنطقة البواكي كما هو ظاهر على الخارطة، منطقة مفتوحة بالكامل، لا تساعد وليست من مصلحة المقاومة أن تدافع في المنطقة المفتوحة لأنها لا توفر حماية للقوات المدافعة وهي قوات المقاومة. لذلك قام الاحتلال بعبور الطريق الرئيسي، لم يتعرض للمقاومة، وصل إلى معبر فيلادلفيا،
معبر رفح،
وشاهدنا المشاهد التي بثها الاحتلال، ماذا كان يريد الاحتلال من الوصول إلى معبر رفح، كثافة المشاهد التي بثت، البروباغاندا الإعلامية التي ظهرت، طريقة نشر الأعلام الإسرائيلية على الدبابات بالحجم الذي شاهدناه تشير إلى أن الاحتلال أراد صورة إعلامية نمطية لنصر إعلامي للشارع الإسرائيلي ولكل المتابعين لما يحدث في رفح، وبالتالي أرادوا هذه الصورة، وكانت هناك كثافة في بث هذه المقاطع حتى وصلت هذه المقاطع إلى أغلب تقريبا المواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية. بالتالي وصل إلى معبر رفح، استمكن في معبر رفح. حجم القوة التي وصلت إلى معبر رفح هي قوة مختلطة ما بين المشاة وما بين الدروع، لا تتجاوز حجم السرية مقارنة بأعداد الآليات التي ظهرت في المقاطع المصور. الآن أين المقاومة من كل ما يجري على هذا الطريق؟ هذا يعيدنا إلى بداية العمليات العسكرية، عندما دخلت قوات الاحتلال وبنفس الفرقة المدرعة، فرقة 162، من منطقة التوائم إلى طريق الرشيد، وعبر الطريق الرشيد حتى مخيم الشاطئ، لم تواجه مقاومة من عناصر المقاومة آنذاك، وكان الكل المتابعين والمراقبين يعتقدون أن هناك خلل ما في صفوف المقاومة. أيضا هناك مثل آخر أو مؤشر آخر، عندما دخلت قوات الاحتلال إلى غزة المدينة عبر طريق عمر المختار ووصلت إلى مجمع الشفاء، وكانت لم يكن هناك مقاومة عنيفة من عناصر المقاومة. في غرب خان يونس دخلت إلى مدينة حمد، وكل المتابعين تقريبا حدثت حالة توتر إلى أين المقاومة. هنا أقف قليلا، أن المقاومة دائما في أغلب عملياتها أمام خيارين، إما مبادلة الجغرافيا، تعطي جغرافيا وتأخذ وقت وتوقع خسائر، وهذا ما حدث في أغلب عمليات المقاومة، بادلت الجغرافيا بالزمان وأوقعت خسائر. بالتالي قد تكون المقاومة أعطت هذا المجال لقوات الاحتلال للوصول إلى معبر رفح 2.5 كيلومتر في العرف العسكري أمام وحدات ميكانيكية مثل وحدات الدبابات ليست بالمسافة الكبيرة. ما يعزز هذا المؤشر أو هذا الخيار أن المقاومة اليوم مع ساعات العصر بدأت تتحرك قليلا، قصفت مستعمرات إشكول بأكبر قصفة أو بأكبر رشكة صاروخية منذ أشهر، تقريبا ب30 صاروخ من طراز 107 إلى إشكول. أيضا مع ساعات المغرب قصفت المقاومة قاعدة رعيم في غلاف قطاع غزة. إذن المقاومة على ما يبدو تسمح لقوات الاحتلال بالتقدم بالوصول إلى رفح، تعطي جغرافيا، تقصف مؤخرة قوات الاحتلال ومناطق تجمع الاحتلال فيما تكلمنا عنه في مستعمرات إشكول، لتعطي مجال للاحتلال للوصول إلى النقطة التي يريدها، مقابل أن تكسب وقت من الاحتلال وأن توقع خسائر في قوات الاحتلال. الكتائب الموجودة في منطقة رفح 4 كتائب رئيسية للمقاومة، كتيبة الكتيبة الشرقية، الكتيبة الغربية، وكتيبة بنين، وهذه الكتيبة تعتبر أو هذه الكتائب تعتبر من كتائب النخبة للمقاومة. وبالمناسبة كتيبة الشابورة المتواجدة في مخيم الشابورة هي من الكتائب التي شاركت بعمليات 2006 عند أسر جلعاد شليط، واكتسبت خبرة كبيرة في مواجهة قوات الاحتلال. لذلك طيب، أنا أعتقد أن المقاومة هذا ما أعطته من شكل المناورة لقوات الاحتلال، وتنتظر الساعات القادمة.
هل هذا التدخل العسكري الإسرائيلي على بالقرب من محور فيلادلفيا يعني أنها خرقت اتفاق الأمني المصري الإسرائيلي أو ملحق لاتفاقية السلام؟
بكل وضوح وبشكل مباشر، ما حدث في هذه المنطقة بالتحديد هذا خرق للملحق الأمني الموجود في اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، لأن هذه المنطقة تقع في المنطقة دال، والمنطقة دال مشار لها في ملحق الاتفاقية بكل وضوح، وسأقرأ نص الملحق بالكامل. الملحق يشير إلى أن المنطقة دال تنحصر بين خط الحدود المصري الإسرائيلي وخط دال الذي يمتد من شرق رفح إلى إيلات، بعرض حوالي 2.5 كيلومتر، بعمق 4 كيلومتر، ويسمح ملحق معاهدة السلام بأن تضع إسرائيل فيها قوة محددة من 4 كتائب مشاة غير مزودة بدبابات أو مدفعية فيما عدا صواريخ أرض جو. بالتالي هذا نص حرفي، وبالتالي الاجتهاد في موضع النص. الآن ما حدث من صباح اليوم هو خرق واضح لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية.
واضح جدا ان نضال بيك نتابع معه غدا من الذي يحدث كان هنا. تفضل.
اود ان اشير الى نقطتين.
رجالي ارجوك تفضل.
اعتقد اننا خلال الايام القليله القادمه قد نشهد كثافه من مواجهه المقاومه لوحدات الاحتلال. الاحتلال يريد كسب ورقه تفاوض. غدا هناك جلسه على المفاوضات. وفد حماس وصل الى القاهره. لا اعتقد ان المقاومه ستسمح للاحتلال بهذه الورقه وستعمل على تجريد الاحتلال من اي من محاوله كسب اي ورقه قوه.
نعم. اشكرك كل الشكر الخبير الاستراتيجي والعسكري نضال ابو زيد على حضورك معنا ليلة. غدا نتابع اخر التطورات على ارض ميدان رفح تحديدا. شكرا جزيلا لك.
كل شكر.
رؤيا بودكاست.